وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، باب السلم أي باب حكم عقد السلم أو معاملة السلم. وقيل السلف، والسلف لغة أهل المدينة، والسلم لغة أهل العراق، وكلاهما بمعنى، أي كلاهما بمعنى واحد. قال مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد، واللفظ ليحيى، أي هذا السياق سياق يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري. قال عمرو، أي عمرو الناقد، حدثنا، وقال يحيى ابن يحيى أخبرنا سفيان ابن عيينة، سفيان ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، وهو عبد الله ابن أبي نجيح. وأبو نجيح كنية يسار، يعني هو عبد الله ابن يسار، ولكن والده اشتهر بكنيته، اشتهر بأبي نجيح، فهو ابن أبي نجيح، أي عبد الله ابن أبي نجيح يسار المكي الثقفي مولاهم، يعني هو مكي ولكنه ترك مكة ونزل الطائف، لأن ثقيفا كانت بالطائف، ثقيف قبيلة بالطائف، فترك مكة ونزل ثقيف أو نزل الطائف، فنزل في ثقيف فتولاهم وتولونه. عن عبد الله بن كثير، وهو الداري، والداري كذلك نسبة إلى بيع العطور، ولذلك أهل مكة يقولون للعطار داري إلى يومنا هذا، أهل مكة يقولون دارية فلان، أي عطارة فلان. إلى يومنا هذا تجد هذا الاسم على محلات من يبيعون العطور وغير ذلك، فبخلاف بلد تسمى دارية، دارية، والنسبة إليها كذلك داري. أما أهل مكة فإذا نسب أحد منها إلى داري فهذه النسبة إنما إلى بيع العطور. فعبد الله بن كثير كان مكيا داريا، يعني يبيع العطور، وهو أبو معبد القارئ، كان من أقرأ أهل زمانه للقرآن، وكان صاحب اجتهاد وحرف. عن أبي المنهال، وهو عبد الرحمن بن مطعم البناني البصري نزيل مكة، عبد الرحمن بن مطعم البصري البناني نزيل مكة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار، وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. يعني لم ينكر عليهم معاملاتهم، وإنما شرط عليهم لصحة هذه المعاملة أن تكون معلومة الكيل، معلومة الوزن، معلومة الأجل، معلومة الأجل. السلف ده عبارة عن إيه؟ أو السلم عبارة، أنت رجل صاحب مال وغيرك صاحب زرع، فأنت في حاجة إلى الزرع وهو كذلك في حاجة إلى المال ليصلح به شأنه وشأن بيته وشأن زرعه وأرضه وضرعه، فهو يأتيك ويقول: أسلفني مالا أو أسلفني مالا حالا على أن تكون لك غلة الأرض بمقدار كذا أو بوزن كذا في شهر كذا. وأظن الصورة دي كثيرا جدا معلومة في الريف، معلومة في الريف، وكل قرية سبحان الله كل قرية فيها واحد صاحب أموال أو أكثر من ذلك، والناس الفلاحين عارفينه، فكل واحد بيحتاج حاجة بيروح يقول له والله اديني ويبقى لك لما الزرع يطلع، اديني ويبقى لك لما الزرع يطلع. الحقيقة هذا عقد تنتابه أو ينتابه الغموض، ينتابه الغموض. ليه؟ لأنه هو بيقول له اديني 10 جنيه، اديني 100، اديني 200، اديني 1000، اديني 2000. والمعلوم أنه لما يطلع الزرع هبديلك، لما يطلع الزرع هسددك. هم يقصدون السلف أو السلم، لكن هذا العقد انتابه الغموض من باب أنهم لم يتفقوا على كيل معلوم ولا وزن معلوم، وإن كان الأجل معلوما عرفا، لكن ينبغي أن يحدد الأجل في العقد، يجب أن يحدد الأجل في العقد. ولذلك يقول إن السلم أو السلف الذي يدار الآن في ريف مصر بالذات صورته صورة السلف، لكن الشرط الذي شرطه النبي عليه الصلاة والسلام كاد أن يكون مفقودا في هذا السلف أو في هذا السلم. لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة، قدم وأهلها يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. حدثنا شيبان بن فروخ وهو أبو محمد وقيل أبو شيبة الحبطي الأبلي، حدثنا عبد الوارث وهو ابن عبد الصمد البصري عن ابن أبي نجيح قال حدثني عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يسلفون، يعني المدينة، قدم المدينة والناس يسلفون، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم ووزن معلوم. من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم ووزن معلوم. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وإسماعيل بن سالم، إسماعيل بن سالم هو الصائغ البغدادي نزيل مكة، جميعا يروون عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح بهذا الإسناد مثل حديث عبد الوارث، ولم يذكر إلى أجل معلوم. خلي بالك الذي روى عن ابن أبي نجيح في الإسناد الأول هو عبد الوارث ابن عبد الصمد، وفي الإسناد الثاني ابن عيينة. ابن مين؟ ابن عيينة في مطب جاي لك دلوقتي. حدثنا أبو كريب محمد ابن علاء الهمداني وابن أبي عمر، وهو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني نزيل مكة، قال حدثنا وكيع، ووكيع هو ابن الجراح العتكي الكوفي، وحدثنا محمد بن بشار وهو المعروف ببندار، حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي، كلاهما اللي هما مين؟ وكيع وابن مهدي. وكيع في الإسناد الأول وهو كوفي، وابن مهدي في الإسناد الثاني وهو بغدادي. عبد الرحمن بن مهدي من أئمة بغداد، وهو ابتداء من أئمة الإسلام، لكن هذان العملاقان قال عن سفيان عن ابن أبي نجيح بإسنادهم، أي عن أبي المنهال عن ابن عباس به مثل حديث ابن عيينة، يذكر فيه إلى أجل معلوم. المطب اللي قلت لك عليه سفيان في هذا الإسناد من هو؟ ما فيش كلام تاني غير كده؟ ثوري؟ طب تحلفوا بالله أنه هو ثوري؟ طب ليه؟ أنا مش سامع حاجة خالص على أي حال، بس أنا افترض فيكم حسن الظن. أنتوا عايزين أحسن من كده؟ سفيان إيه؟ عشان وكيع يعني؟ عشان وكيع؟ طب ما انت عندك ابن مهدي بغدادي مش كوفي؟ مش ابن مهدي بغدادي ولا كوفي؟ طب انا اقول لك حاجه، كل من ابن مهدي ووكيع يرويان عن ابن عيينة، الاثنين بيروا عن ابن عيينة، فليه انت حلفت بقى على انه الثوري؟ قول ماشي. اذا قال وكيع حدثنا سفيان او عن سفيان بغير ان يحدده او ينسبه فهو الثوري، دي قرينة. لكن في هذا الاسناد قرينة اقوى من هذا القرينة. ممكن يقول لك مرة يا اخي قال سفيان وخلاص ما نسبوش، ماله ابن مهدي؟ ابن مهدي يروى عن الاثنين ويقول سفيان وخلاص، ما فيش قرينة في هذا الاسناد اقوى. شوف ده الشاهد بيقول ايه، بيقول مثل حديث ابن عيينة، يعني وكيع وابن مهدي يرويان عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن أبي المنهال عن ابن عباس بمثل حديث ابن عيينة. طب ما لو كان سفيان في الإسناد هو ابن عيينة لم يكن لقوله مثل حديث ابن عيينة قيمة، صح ولا لا؟ ما هو خلاص مثله ليه؟ إذا كنت أنت قد نصصت على الطريق، فإذا كان هو طريق ابن عيينة فلا قيمة لقولك مثل حديث مين؟ ابن عيينة اللي هو السابق. فلما قال هذا الطريق هو مثل طريق ابن عيينة السابق، دل على أن سفيان هنا ليس هو مين؟ ابن عيينة، وإنما هو سفيان الثوري. دي أقوى قرينة طبعا للتمييز، أقوى قرينة للتمييز. وإن كانت القرائن الأخرى اللي أنتم ذكرتوها وجيهة ومحتملة، لكنها أيضا محتملة للقول الآخر. يقول لك مرة يا أخي مرة وكيع روى ولم ينسبه أو لم يسميه، قال سفيان وخلاص، ممكن مش ممكن؟ لا ممكن، وقد فعلها وكيع، لكن ليس الغالب من شأني هذا. يقول لك خلاص مدام الغالب مش اعتبر أن دي المرة الوحيدة اللي هو قال فيها إيه؟ قال فيها سفيان ولم ينسبه. قال النووي عليه رحمة الله، قال أهل اللغة يقال السلم والسلف، أي بمعنى واحد، وأسلم وسلم وأسلف وسلف، ويكون السلف أيضا قرضا، ويقال استسلف فلان أي طلب سلفة. قال الشافعية ويشترك السلم والقرض في أن كل منهما إثبات مال في الذمة بمبذول في الحال، إثبات مال في الذمة بمبذول في الحال. أنا عايز أقول لك صورة السلم وصورة القرض واحدة من جهات حيثية معينة، هي إيه؟ هي إثبات مال موصوف معين محدد في الذمة في مقابل شيء يبذل الآن حالا. توضيح بالمثل، أنت بتيجي تقول لي اديني 100 جنيه ويبقى لك أردب قمح لما يطلع القمح في شهر كذا، أردب قمح لما يطلع القمح في شهر إيه؟ في شهر كذا. أنا أعطيتك 100 جنيه، هل الذي صار في ذمتك لي 100 جنيه أم أردب قمح؟ مش كده برضه؟ الأردب قمح ده مقوم ولا غير مقوم؟ مقوم، له قيمة، صح؟ فصار هذا القمح مالا متقوما موصوفا محددا في ذمتك في مقابل أن أدفع لك حالا 100 جنيه. انظروا إلى التعريف الآن، قال ويشترك السلم والقرض في أن كل منهما إثبات مال موصوف في الذمة بمبذول حالا، يعني أدفع لك دلوقتي حالا 100 جنيه ويثبت لي في ذمتك مالا موصوفا، قمح، شعير، برسيم، أي شيء. وذكروا في حد السلم عبارات، حد السلام اللي هو ايه؟ الحد اللي هو تعريف، الحد اللي هو تعريف. وذكروا في حد السلام عبارات أحسنها أنه عقد على موصوف في الذمة ببذل يعطى عاجلا. نفس التعريف، نفس الكلام السابق، بس هذا تعريف أقوى من جهة الصيغة الأدبية أو من جهة شروط الحد، لأنه تعرفين الحد لابد أن يكون جامعا مانعا. الحد أي تعريف في الدنيا اصطلاحي لابد من اشتراط شرطين فيه: أن يكون جامعا أي لأوصاف المعرف، جامعا لأوصاف المعرف، لا يختل وصف من أوصافه ولا ركن من أركانه ولا شرط من شروطه. إذن هذا معنى أن يكون الحد جامعا، يعني يشمل جميع المعرف من كل نواحيه. وأن يكون مانعا أي هذا الحد يجب أن يكون مانعا أي من دخول غير المعرف في الحد، من دخول غير المعرف في الحد. ربما أنت ذهبت تعرف المرسل فأدخلت مع المرسل في هذا التعريف المرسل الخفي أو التدليس، هنقول لك لا، التعريف ده غير سديد. ليه؟ لأنه وإن كان جامعا لأوصاف المرسل إلا أنه ليس بمانع من إدخال غيره معه في التعريف، فلا بد أن يكون التعريف جامعا مانعا، جامعا للأوصاف مانعا من دخول غير المعرف فيه. قال أحسن حد للسلم أنه عقد على موصوف في الذمة ببذل أي بعطاء يعطى عاجلا، يعطى الآن، يعطى الآن. ويشترط، وهذا شرط في السلم، أن يكون الدفع معجلا في مجلس العقد وفي مجلس السلف والسلم. وأنت ما تقوليش مثلا اديني 100 جنيه ولما يطلع القمح أعطيك بها أردبا، فأقول لك حاضر النهاردة بكرة، النهاردة بكرة، الشهر الشهر الجاي، لحد ما يطلع مين؟ القمح. أجي بقى أقوم واقف لك فين؟ يوم حصاده، وأقول لك أنت فاكر من كام شهر كده أنت قلت لي هات لي 100 جنيه وبالك أردب، ويبقى الأردب ده مثلا طلع ب 110 أو 120 أو أكثر من ذلك. أقول لك اتفضل يا عم ال 100 جنيه أهي، واديني مين؟ الأردب. الكلام ده يا سلف؟ دي صورة السلف؟ لا، ده هذا بيع وشراء، دي صورة البيع ليست صورة السلف ولا القرض. نعم. خلاص، هما يتفقان فإذا ترضي على ذلك فالشرع لا يمنع، وهذا معلوم أنه يعطي معجلا بعام أو عامين أو أكثر من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة وجدهم يسلفون في التمر قبل زرع التمر، معذرة ما قصدت الزرع، يعني قبل وقت جني الثمار بسنة وسنتين، فلو كان ثلاثا أو أربعا أو عشرا لم يمنع، لم يمنع، خاصة وأن هذه المسألة لها ظل في فعله عليه الصلاة والسلام. أما تعلمون أن النبي عليه السلام قد أخذ مال الزكاة من العباس قبل وجوبها بعامين؟ مش نبي أصلا فعل ذلك؟ هذا الحديث الصحيحين، ولذلك هذا مذكور في كتب الفقه تحت باب جواز تعجيل الزكاة، باب جواز تعجيل الزكاة، مع أن احنا عارفين أن الشرط في إخراج الزكاة أي في وجوبها أن يحول عليه الحول وأن تبلغ مين؟ النصاب. فالنبي صلى الله عليه نفسه هو الذي أخذ من العباس زكاة ماله، وكان صاحب مال معروف، العباس كان أكبر مرابي في الجاهلية، كان صاحب مال، فلما أسلم ترك الزيادة وبقي له رأس المال، فرأس المال هذا كان بالملايين، كان العباس عظيم المال. فالنبي عصم كان لفرط حاجته وشدة حاجته للدعوة إلى الله عز وجل وتجهيز الجيوش وغيرها كان يأخذ زكاة مال العباس معجلة بسنة وسنتين وزيادة. أما تأخيرها فلا يجوز، يعني تأخير زكاة، تأخير إخراج زكاة المال لا يجوز، أما تعجيلها فيجوز. ولذلك من كان عنده مال فيقدر أنه سيخرج 1000 جنيه عن هذا المال مثلا، فلا بأس أن يدفعه معجلا كل شهر 100، كل شهر 100 جنيه معجلة للعام المقبل، أما لا ينتظر حتى تجب عليه الزكاة فيبدأ يقسطها عن العامين الذي مضى. الصورة الثانية هذه لا تجوز بخلاف الصورة الأولى، فإنها جائزة، ودليلها حديث العباس. فهنا لا بأس أبدا بالسلف لأعوام ستأتي، لأعوام ستأتي. واحد بقى يقول طب إيه، طب وإحنا شعرفنا إن الزرع ده مش هيتحرق أو مش هيموت أو إن الرجل مش هيبيع الأرض، ما هو ممكن يبيعها، يضطر إلى بيعها. نفس الحجة، طب ما هو النبي عليه الصلاة والسلام كان ممكن العباس نفسه ماله يتحرق، ماله يخسر، يبقى فقير في غمضة عين أو طرفتها، صح ولا غلط؟ ومع هذا أقر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الصورة، فالحجة في إقراره عليه الصلاة والسلام. قال في حد السلم أنه عقد على موصوف في الذمة ببذل يعطى عاجلا، سمي سلفا أو سلما لتسليم رأس المال في المجلس، لتسليم رأس المال في المجلس، أي مجلس الاتفاق على إنشاء العقد، عقد السلم أو السلف. وسمي سلفا لتقديم رأس المال، يعني الذي يبذل أولا هو مين؟ رأس المال. خدت بالك؟ مش يجي المزارع يعطيني أردب القمح، أردب إيه؟ القمح، قال له خلاص وأنا بأدي لك 100 جنيه الشهر القادم أو اللي بعده أو لما تتيسر معايا. لا، ده ما يبقى سلم بقى ولا سلف، لأن شرط السلم أو شرط السلف أن يسبق المال الموصوف في الذمة، أن يسبق المال الموصوف في الذمة، يعني المال يدفع أولا ثم يأتي بعد ذلك سداد قيمة هذا المال الموصوف في الذمة. أجمع المسلمون على جواز السلم، أجمع المسلمون على جواز السلم. أهل العلم يقولون السلم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. يستدلون بهذا كما استدل به ابن عباس رضي الله عنه على جواز عقد السلم، واعتبره عقد مداينة. ثم الدليل من السنة هذا الحديث وغيره مما نشأ أو كان سببا في إنشاء هذا العقد، وكان بداية هذا العقد في الإسلام بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، لأن أهل مكة لم يكونوا أهل زراعة، لم يكونوا أهل زراعة بل كانوا أهل تجارة. أما الإجماع فقد نقله غير واحد، هذا النووي منهم، ونقله كذلك ابن حزم وابن المنذر وابن عبد البر وغيره من أهل العلم. أما قوله عليه الصلاة والسلام: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فيه جواز السلم، أي هذا الكلام إقرار منه عليه الصلاة والسلام لصحة هذا العقد، لكن يشترط أن يكون قدره معلوما بكيل أو وزن أو غيرهما مما يضبط به، يعني لابد من تحديد قيمة مين؟ قيمة المال الموصوف في الذمة. ما انت خدت مني 100 جنيه على أساس إيه؟ هتعطيني إيه؟ هتعطيني إيه؟ ما اتفقناش على حاجة. يجي وقت التمر يقول لي: لا معلش مش هدي لك تمر. ليه يا عم؟ ده لما أعطيتك كانت نيت أن أنا أخد تمر لما يطلع. يقول: لا، وأنا كانت نيت أن أدي لك قمح. اختلفنا ولا ما اختلفناش؟ اختلفنا. طب الشرع أصلا أتى لرفع الخلاف. طيب التمر طلع، لا أنا طالبته ولا هو أعطاني، لأنني أنوي أخذ قمح وهو ينوي أن يعطيني قمحا، فلما ذهبت ليأخذ القمح بعد حصاده قال لي خلي بالك أنا هعطيك قمح بما يعادل 100 جنيه اللي انت ايه اعطتهاني بسعر النهاردة. هقول له لا ده انا هاخد منك قمح ب100 جنيه بسعر اليوم اللي انا سلمتك فيه ايه 100 جنيه. لا او مش لا اختلفنا ولا ما اختلفناش؟ ها طب ده معلوم ولا مجهول؟ مجهول صح ولا لا؟ لكن لما اقول له خد 100 جنيه دي على ان يكون لي عندك اردب بقمح، القمح هيطلع امتى؟ يقول ده في شهر كذا. اقول له ماشي في خلال شهر كذا لما تحصل القمح تعطيني ايه اردب. يطلع الاردب ده اقل من 100 وكان زائدا عن 100 في وقت التسليم او اكثر من 100 في وقت الحصاد، هذا امر لا يضر. يطلع بالزيادة عنده بالزيادة عندي في المال او الحصاد هذا امر ايه لا يضر، لأنني لما سلمت المال شرطت أن آخذ مالا موصوفا في الذمة، إذا كان مكيلا بكيل معين، وإذا كان موزونا بوزن معين في وقت معين، فلا علاقة لي بالزيادة ولا بمين ولا بالنقصان ولا بالنقصان. ولذلك دلوقتي أنت لو استلفت من واحد 100 دولار، 100 دولار، الدولار النهاردة بكام؟ 3.5 ولا زاد ولا قال؟ 3.5 ماشي. وقلت لي معلش اسمح لي ان انا بجيب لك ال100 دولار دي بعد سنة. بعد ايه؟ سنة. طيب انا لما سلمتها لك النهاردة ال100 دولار دي كانت تساوي 350 جنيه، لما مرت السنة واتضربت البورصة العالمية في قلبها وقلب اهلها نزل الدولار ال2 جنيه. بعد سنة انا مطالب اسلمك 200 جنيه ولا 350؟ أنا مطالب بإيه؟ بقيمة 100 دولار في وقت السداد ولا وقت السلف؟ وقت السداد مش كده برضو؟ وقت إيه؟ يا سلام من اللي قال كده؟ وقت السداد يا حبيبي، ده إجماع، ده إجماع. بلاش يا سيدي 200 جنيه، هدي لك 100 دولار. حد يقول إن أنا أسلمك 300 دولار؟ إلا واحد بس؟ حد يقول كده؟ إلا واحد يخرم ويخرق إجماع الأمة سلفا وخلفا؟ أنا بعد سنة بلاش، أنا يعني حولت لك بجنيه وأنا قاعد، لكن الأصل إن أنا سأعطيك إيه؟ 100 دولار. طيب حد يلزمني بأن أنا أعطيك 150 دولار أو 200 دولار عشان أعوضك الخسارة اللي خسرتها 100 دولار بسبب فعل البورصة؟ حد يقول لي كده؟ لا، أنا هديلك 100 دولار بس، وانت ان شاء الله تروح تغيرها ب1000 جنيه، ده مش بتاعي، ان شاء الله رب تخسرها كلها، ده برضو ايه مش بتاعي. صح ولا غلط؟ يبقى معناته بس ده في المال، ده فين؟ في المال، مال مقابل مال. انما مال مقابل موصوف في الذمة، موصوف في الذمة لا، يبقى الموصوف في الذمة مقدم، الموصوف في الذمة ايه مقدم. ولذلك من العقود، من العقود الصحيحة السلم أو السلف إذا كان في كيل معلوم 10 كيلات أو وزن معلوم 100 رطل أو 100 كيلو في وقت وفي أجل محدد شهر كذا أو في يوم كذا. صح؟ إذا كان تم بهذا الشكل يبقى عقد صحيح، إذا تم مبهوأ كده من غير تحديد يبقى ده عقد غرر ولا عقد سلم؟ غرر. وعقود الغرر دي محرمة ولا حلال؟ محرمة وباطلة، محرمة وباطلة. وأظن أن احنا تكلمنا عن عقود الغرر من قبل. قال في هذا الحديث جواز السلم، وأنه يشترط أن يكون قدره معلوما بكيل أو وزن أو غيرهما مما يضبط به، يعني مما تضبط به إيه؟ السلعة الموصوفة في الذمة. إذا كانت مكيلة يبقى بالكيل، موزونة يبقى بإيه؟ بالوزن، ممترة يبقى بالمتر أو غير ذلك. فإن كان مزروعا، مزروعا بالذال، مزروعا يعني يعني مقدرة بالزراع، مقدرة بالزراع مش بالزرع، مقدرة بالزراع، يعني إذا كانت سلعة مما تباع بالزراع، قال كالثوب اشترط ذكري زرعان معلومة، يعني اديني 100 جنيه وانا هجيب لك توب قماش، اديني 100 جنيه دلوقتي وانا بعد شهر بالظبط هسلمك ايه؟ توب قماش. العقد ده صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح، غير صحيح. ليه؟ لان لازم اقول له اديني 100 جنيه في مقابل ان انا هجيب لك توب قماش دبلان ابيض المحله الكبرى نمره 1 30 متر. كده عقده صحيح ولا باطل؟ مش كده برضه؟ ليه؟ لانه معلوم القدر بالزراع، معلوم القدر بايه؟ بالزراع، لان القماش مما يضبط بالزراع. ما هو الزراع ده عند السلف يعني المتر عندنا، يعني المتر عندنا. وقل أن يستخدم أحد في هذا الزمان الزراع، لكن السلف ما كانش عندهم متر، فكان عندهم إيه؟ عندهم زراع. فكانوا الأشياء اللي إحنا الآن بنمطرها كانوا هم بيعملوها بإيه؟ بالزراع. فدلوقتي واحد يجي يقول إيه؟ اديني 100 جنيه وأنا أدي لك توب قماش 30 زراع. 30 مين؟ زراع. تعرف إن العقد ده اليوم ممكن يبقى فيه جهالة؟ ممكن يبقى فيه ايه؟ جهالة. انتوا عارفين الزراع؟ الزراع في اللغة من الرسغ الى المرفق، من الرسغ الى المرفق، هي العظمة دي بس، دي اللي في اللغة تسمى ايه؟ زراع. ولما يجي بقى هو يديني القماش بعد شهر خد منها بكده الفلوس، يقول له يا حمادة تعالى اسل عمك توب قماش. حمادة ده يجي يجري يتقلب عنده 5 سنين. تصور ان هو عايز يديني القماش بزراع حمادة. انا هابل الكلام ده ازاي؟ لابد ان يكون العقد محدد بزراع من؟ ليه؟ لان الرجل برضو عظيم البدن، زراعي يطلع له يجي متر الا ربع او متر. والرجل الذي أخذ مني المال وهو صاحب القماش زراعه يختلف عن زراعي. أنا زراعي من جهة العرف طويل جدا، وزراعه هو كذلك من جهة العرف قصير إيه؟ جدا. فهو بقى ما يزودش الطن بلة ويبيع لي بمين؟ بزراع ولده. لا، المقصود بالزراع أي زراع الرجل المعتاد عرفا، زراع الرجل. ولذلك ايه النبي عليه الصلاة والسلام يقول فرضت زكاة الفطر صاعا من تمر او من شعير او من اقط او من طعام. الصاع ده كم مد؟ 4 تمدات. الصاع ما تقولش كيلو بقى، انا قلت لك كم كيلو، انا قلت لك كم كيلو، انا بقول لك كم مد، لان دي لغة العرب ودي لغة الاحاديث. لما اقول لك دلوقتي انت مطلوب منك تطلع عن زكاة الفطر بتاعتك صاع من اي سلعة من السلع المذكورة في الحديث، ها؟ هتقول لي الصاع ده قد ايه؟ هقول لك 4 امداد، 4 حفانات كده. تيجي تلاقي واحد مثلا زي سلمة بن الاكوع كفه قد كده، قد دراع الواحد، يعني المد الواحد منه 10 ساعات مننا احنا، 10 ساعات مننا. هل السنة قصدت مد سلمة بن الأكوع بهذه الضخامة؟ ده التابعي بيقول لسلمة بن الأكوع ناولني يدك التي بايعت بها النبي صلى الله عليه وسلم لأقبلها، فناولها إياه، فيقول التابعي فلما وضعتها في يدي كأنها خف جمل، يعني يدوب يشيلها، فما كانش هو اللي هيوطي لها عشان يبوسها مش هيقدر يرفعها. فهذا المقصود فعلا بهذا الكف وزن المد؟ لا يمكن، لا يمكن ابدا. يبقى هو ايه؟ مد الرجل المعتاد عرفا، عرفا. لان انتم عارفين الناس زمان يعني كانوا في الخلق عظاما، كانوا في الخلق عظاما، كما جاء في الصحيح أن الله تعالى خلق آدم وطوله في السماء كام؟ 60 ذراعا. يعني آدم هيبقى طوله 60 ذراع، خدت بالك؟ وابنه مثلا 10 أذرع،
لا هيبقى زيه، أولاده لما يكبروا هيبقوا زيه. ثم النقصان شيئا فشيئا شيئا فشيئا، شيء غير ملحوظ في كل عصر ومصر، شيء غير ملحوظ. احنا دلوقتي لما بنشوف واحد مترين بنقعد نتريق عليه ونقول له جو فوق شكله ايه ومعرفش ايه والكلام ده، صح ولا غلط؟ في حين ان مترين دي برضو في زمن الصحابة إليه. يعني لما يجيني وصف عمر، وصف عمر انه كان يقدر بثلاثة امتار. ليه؟ احنا قلنا ثلاثة، ما احنا قلنا ان مفيش امتار عند الصحابة، فمنين قدرناه بثلاثة امتار؟ بالروايات التي صحت عن عمر انه كان يرفع يمناه فيضعها على ظهر الفرس وشماله على الارض. يعني كان بيرفع رجله كده بس، يحطها فين؟ في ظهر البعير، ولسه رجله التاني على الارض. طبعا ده طول عظيم جدا، طول عظيم جدا. وخلاف المؤرخين في سن سلمان الفارسي، منهم من قال سنه 350 عاما، ومنهم من نازع في هذا السن وأثبت أنه 250. يا سلام، يعني فرقت 250 سنة، حتى وصلوا إلى 120 سنة. برضو 120 سنة كتير، ده احنا دلوقتي لما بنلاقي واحد عنده 120 سنة بيطلعوا جاري بيه على الإذاعة والتلفزيون عشان يفضحوه، صح؟ لكن الطبيعي، الطبيعي بتاع الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عمر أمتي ما بين 60 إلى 70، لا يزيد عنه إلا قليل، لا يزيد عنه إلا قليل. الشاهد من هذا كله يا إخواني أن عقد السلف لابد أن يكون في شيء معلوم من جهة الوزن إذا كان يوزع، من جهة الكيل إذا كان يكال، من جهة الزراع إذا كان يزرع، أو مما يضبط به غالبا في العرف، فضلا عن تحديد المدة التي يلزم فيها من استسلف. ومعنى الحديث أنه إن أسلم في مكيل فليكن كيله معلوما، وإن كان في موزون فليكن وزنا معلوما، وإن كان مؤجلا فليكن أجله معلوما، فليكن أجله معلوما. يعني فيش واحد يقول لي اديني 100 جنيه ولما تبقى تفرج علي بالزرع سأعطيك زرعا، لا، كان ده فيه جهالة. لابد أن يقول هأعطيك مقابل 100 جنيه كذا من غلة كذا التي تنبت في شهر كذا، أو تحصد في شهر إيه؟ في شهر كذا، خلاص. قال الشافعية، والشافعية لهم مذهب في مسألة الأجل، لا يلزم من هذا اشتراط كون السلم مؤجلا، بل يجوز حالا. لا يلزم من هذا اشتراط كون السلم مؤجلا بل يجوز حالا، لأنه إذا جاز مؤجلا مع الغرر فجواز الحال أولى، لأنه أبعد من الغرر. وليس ذكر الأجل في الحديث لاشتراط الأجل، بل معناه إن كان أجل فليكن معلوما. طبعا ربنا يكرمك حاج. طبعا الكلام ده على خلاف مذهب الجمهور، على خلاف مذهب الجمهور، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى. ولكن أهل العلم أجمعوا على اشتراط وصفه بما يضبط به، على اشتراط وصفه بما يضبط به. وفي هذا الحديث دليل لجواز السلم في المكيل وزنا وهو جائز بلا خلاف، وفي جواز السلم في الموزون كيلا، وجهان للشافعية أصحهما جوازه كعكسه تماما بتمام. الشيخ سيد سابق عليه رحمة الله لما تكلم عن السلم تكلم بكلام جميل جدا ممتع، والذي درس في جامعة الأزهر وعرف هذه التعقيدات الفقهية التي يتعرض لها الأساتذة في كلية أصول كلية الشريعة على جهة الخصوص، يعلم أن هذا الرجل أعجوبة من أعاجيب الأزهر في سلاسة أسلوبه وبساطته وقوة حجته، إلا ما ينقم عليه طبعا في فيما يتعلق بالحديث خاصة. لأنه لم يكن من المحدثين ولم تكن له دراية بأصول علم الحديث من جهة القبول والرد أو التصحيح والتضعيف، لكنه فقيه بإذن الله على أعلى مستوى. قال الإمام: السلم ويسمى السلف هو بيع موصوف في الذمة بثمن معجل، والفقهاء تسميه بيع المحاويج. بيع المحاويج، طب المحتاج من هنا؟ المحتاج المستسلف، مش كده برضو؟ لأنه بيع غائب تدعو إليه ضرورة كل واحد من المتبايعين. صاحب المال عايز الحب، وصاحب الحب عايز مين؟ المال. لكن الحب متأخر ولا المال؟ الحب هو المتأخر، فيكون صاحب الحاجة الغائبة والمتأخرة هو المحتاج أكثر، ولذلك يسمى في حقي بيع المحاويج. يعني أنا لفرط حاجتي أبيع لك شيئا أنا لا أملك إلا أصوله، أما عين المبيع فلا أملك الآن. أنا ببيع لك أرداب بقمح، القمح ليس معي ولكني أملك إيه؟ أصل البيع اللي هي الأرض، الأرض نفسها معايا، ويغلب على الظن أنني سأملك القمح في موعده. يغلب على الظن أنني سأملك القمح، ليه؟ لأن الأرض ماشية بصورة طبيعية، كل سنة بتطلع قمح، كل سنة إيه المشكلة؟ فبقى أمرا مألوفا أن أنا أبيع غلة سنة وسنتين وثلاث وأربع وعشر، لأن الأمور بالنسبة لي ماشية طبيعي في الأرض، ماشية طبيعي في الأرض. لكن أنا رجل دلوقتي معايا أرض بور لأول مرة تزرع، لأول مرة إيه؟ تزرع. هل الأرض دي مضمونة الزرع؟ ها؟ أنتوا عارفين الأرض اللي بيسموها الفلاحين أرض نزاز؟ أرض نزاز تعرفوها؟ ايه ده، معقول انا الوحيد اللي فلاح؟ معقول ده مصر كلها فلاحين؟ ارض نزاز دي اللي بيسموها ارض عفير، هتقول لي انت فسرت. طيب، ارض هي اشبه، هي طبعا طينيه ولكنها لفرط صحراويتها يغلب على سطح الارض أنها أرض رملية فيها نسبة عظيمة جدا من الملح، نسبة عظيمة جدا من إيه؟ وذلك هم بيقولوا الأرض البور، عارفين البور؟ عارفينها؟ الأرض البور، ها؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أصلح أرضا بورا فيا له. يعني ما تقوليش ده مش فلاح، طب يبقى أنت ما تستني برضو، لو في دي ما أنتش فلاح تبقى برضو ما تستني. هي العفير، هي النزاز، هي البور، الثلاثة واحد. ولو رجعت لأي كتاب من كتب اللغة خاصة لسان العرب هتلاقي الثلاث مصطلحات دي في الأرض البور، مادة بورة أو نززة. ففي هذه الحالة لو أن مستسلفا استسلف مالا على اعتبار أن يغلب حتى على ظنه أنه سيكون صاحب قمح أو صاحب مين؟ زرع. وإحنا باعتبارنا فلاحين نعرف أن الأرض البردي ممكن تفضل تستصلح فيها وتزرع فيها سنة واثنين وثلاثة وعشرة على بال ما تبدأ الأرض تشتد وتهيأ للنبات، وتهيأ لمين؟ للنبات. وذلك أنت خد أي شجرة كده حطها في أي مكان ممكن تطلع، ممكن إيه؟ ما تطلعش، بخلاف أرض قوية معلوم قوتها وأن بس ادي لها أنت ورعاها واخدمها هتطلع لك ونص، ها؟ لأن ما فيش عليها مشكلة، ده الأرض يعني أبا عن جدا تنتج وتثمر في كل عام مرة ومرتين، يبقى اشمعنى أنا سأقدر أنها لا تثمر في عام معين؟ اشمعنى أقدر هذا؟ ده كان يبقى لها مئات السنوات تثمر على نحو واحد وعلى وتيرة واحدة، فأنا لما أقدر الشر إذن؟ فأنا أبيع شيئا يكاد يكون مضمونا في الذمة، مضمونا في الذمة، كما أن هذا الشيء يغلب على الظن حصوله في موعده المحدد، حصوله في، يعني ده مش من عقود الغرر، ده مش من عقود مين؟ الغرر. بل هذا أمر ثابت معروف من جهة العرف. قال: وهو بيع المحاويج لأنه بيع غائب تدعو إليه ضرورة كل واحد من المتبايعين، فإن صاحب رأس المال محتاج إلى أن يشتري السلعة، وصاحب السلعة محتاج إلى ثمنها قبل حصولها عنده لينفقها على نفسه وعلى زرعه حتى ينضج، فهو من المصالح الحاجية. يعني العقد له دعت إليه المصالح الحاجية. ويسمى المشتري المسلم أو رب السلم، ويسمى البائع المسلم إليه، والمبيع هو المسلم فيه، والثمن هو رأس مال السلم. وكما قلنا مشروعيته ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع.
قال الإمام: ولا يدخل هذا في نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع المرء ما ليس عنده. وشحنا بكده أخذنا حرمة بيع ما ليس يملك البيع. أه؟ لا يبيع أحدكم ما ليس عنده، لأنه هيبيع فهذا الحديث، ما هو حديث حكيم بن حزام: لا تبيع ما ليس عندك. هذا الحديث أو هذا البيع، بيع السلم، لا يدخل تحت هذا، لا يدخل تحت هذا، لأن المقصود بقوله لا تبع ما ليس عندك أن يبيع المرء ما لا قدرة له على تسليمه، ما لا قدرة له على تسليمه. يعني أنا دلوقتي لما أكون عازم على شراء أرض، لما أكون عازم على شراء مين؟ أرض، وزرع هذه الأرض تمرا، هل يمكن أن أذهب وأستلف مالا على اعتبار أنني لما أبقى أشتري الأرض وأزرع الأرض ويطلع التمر؟ إيه رأيك في الكلام ده؟ ما ينفعش، مشكلة؟ ليه؟ لأنني الآن بعت ما لست أملك حقيقة، بخلاف لما يكون أنا عندي الأرض دي في حوزتي وفي ملكي، والنخلة هو قام فيها هو، والنخل كل سنة بشهادة المدينة كلها والقرية كلها كل سنة بيطرح، كل سنة بإيه؟ بيطرح. ففي الحالة دي أنا فعلا ببيع ما ليس عندي، ها؟ ولا ببيع ما يغلب على الظن أنه قائم وموجود، صح؟ وذلك لا يمكن التسوية بين الصورتين، لا يمكن اعتبار عقد السلم داخلا في بيع ما ليس تملك، لأن ما لا قدرة له على تسليمه ليس عنده حقيقة، فيكون بيعه غررا ومغامرة. أما بيع الموصوف المضمون في الذمة مع غلبة الظن بإمكان توفيته في وقته فليس من هذا الباب في شيء. كلام مريح ولا مش مريح؟ مريح ولا لا؟ إذا مش هستريح وحر، هو ده اللي عندنا. طيب، شروط عقد السلم. للسلام شروط لا بد من أن تتوفر فيه حتى يكون صحيحا، وهذه الشروط منها ما يكون في رأس المال، ومنها ما يكون في المسلم فيه، والمسلم فيه اللي هو إيه؟ المبيع. المبيع. أما شروط رأس المال اللي هو الثمن، يعني أن يكون معلوم الجنس، أن يكون معلوم مين؟ الجنس، وأن يكون معلوم القدر، وأن يسلم في المجلس. الثلاث شروط دول: معلوم الجنس، معلوم القدر، أن يكون مسلما فين؟ في المجلس. أما شروط المسلم فيه اللي هو المبيع، يشترط أن يكون في الذمة، يعني شيء موصوف محدد فين؟ في الذمة، وأن يكون موصوفا بما يؤدي إلى العلم بمقداره وأوصافه التي تميزه عن غيره كي ينتفي الغرر وينقطع النزاع، وأن يكون الأجل معلوما، وأن يكون الأجل معلوم، إما معلوم بالسنة أو بالشهر أو باليوم. وهل يجوز إلى الحصاد والجزاز وقدوم الحاج وإلى العطاء؟ يعني لو قال له ايه، انا اخذ منك 100 جنيه واجيب لك قمح
في موسم الحج، في موسم مين؟ الحج. ده محدد ولا مش محدد؟ ها؟ محدد. موسم الحج اللي هو ايه؟ العشر الاول من ذي الحجة، صح كده؟ ولا النصف الاول من ذي الحجة على اقصى تقدير. يجي واحد بقى من اياهم يقول له لا، ده ربنا بيقول الحج اشهر معلومات، وانا عايزها دلوقتي اهو، وانا عايزها ايه؟ في اول ذي القعده. الحج اشهر ايه؟ معلومات، وانت قلت لي هجيبها لك في ايام الحج، وده من ايام الحج، انا عايزها في ذي القعده. يقول له يا عم ده عند الاطلاق، ما هو برضه تاني فقيه، هو مزارع اه بس فقيه. يقول له يا عم ده اطلاق الحج عند الاطلاق ها يعني قدوم الحجيج، ما هو ده بيلبطه وده هيلبطه هو كمان. طب قدوم الحجيج، قدوم الحجيج اي من اهل قريتنا. طب اهل قريتنا لما بيروحوا يحجهم بيلزقوله منك بعد الحج شهرين ثلاثة؟ يقولوا لا، انا اصدت في نفسي انه لما يحجوا اهل بلدنا ويجم هديلك الارداب بالقمح بتاعك. الراجل بقى يقف على المحطة يستنى مين؟ الحجيج. يفوت المحرم ويفوت سفر ويفوت ربيع والناس مش عايزة دي، يقول له معلش خد بنياتي، مش دول حجيج؟ يقول له اه. ولذلك لما كانت المسألة دي تحتاج إلى ضبط أكثر اختلف فيها أهل العلم، هل يجوز تحديد الأجل بالحج؟ بالحج؟ طب الحج ممكن الناس تلبط فيه، صح؟ اللي يقول لا أشهر الحج، واللي يقول له لا ده موسم الحج، ويقول له لا ده سفر الحجاج، ويقول له لا ده عودة الحجاج، هنختلف. طب وعلى إيه؟ وذلك العلماء اختلفوا هل يجوز تحديد مدة السلف، أي رد الموصوف في الذمة في وقت الحج لما كان وقت هذا الحج مطاطا. اختلف أهل العلم، منهم من قال بالجواز ومنهم من قال بإيه؟ بعدم الجواز. آه. وهل يجوز إلى الحصاد والجزاز؟ إلى الحصاد والجزاز برضو اختلفوا فيه. ليه؟ لأن الحصاد شيء، أو معذرة، الجزاز شيء والحصاد شيء آخر. والحصاد شيء آخر. الجزاز هو قطع الزرع من الأرض بعد استوائه. الحصاد الجزاز قطع الزرع من الأرض، الأرز أو القمح أو الشعير أو أي شيء قطعه من الأرض، خدت بالك؟ هو ده جزازه، جزازه. أما حصاده فممكن يبقى عنده عام كامل، لأن الحصاد هيكون محل نزاع من جهة العرف، وإن كان له تعريفات كذلك في اللغة، فيقول لا أنا لسه ما حصدتش، أنت شايف الرز أو مرمي في الجرن هناك، أو لسه أنا ما درستش ولسه ما لميتش الرز، صح ولا غلط؟ فلما أبقى أحصده إن شاء الله، يعني يبقى رز كده معبأ في شويلة، هجيب لك حقك يا عم الحد عندك في البيت، بس اصبر عليا. طب يلا يا عم، أنت بقالك شهر حاطط الرز، أنت هتعمل زي قوم يوسف ولا إيه؟ تسيبه 7 سنين كل ما تحتاج شوال تروح تجيبه؟ طب وأنا؟ يقولوا لما بقى أحصد، لما بقى إيه؟ ولذلك لما توقع العلماء اختلاف الناس واختلاف أعرافهم وألسنتهم اختلفوا في الجواز من عدمه. هل يمكن بأي لسان أو لغة أو عرف يقع الخلاف إذا قال المستسلف أقضيك أردب قمح درجة أولى يوم واحد ذي الحجة؟ هل يمكن يقع الخلاف بشكل ده؟ هيقع؟ لا، ده القمح درجة أولى وأردب من جهة الوزن أو الكيل، واليوم اللي هو الأجل ده يوم واحد ذي الحجة، متفق عليه والعقد أهو. كده يقع خلاف ولا ما يقعش؟ ما يقعش، بل وينتفي الغرر، ما قالوش هجيب لك ايه أردب قمح، لا ده أردب قمح وصف وكيت وكيت وكيت، لأنه ممكن يروح يجيب لي لما يلاقي القمح بتاعه جميل وحلو كده، خدت بالك؟ يوم يروح يدور في السوق على قمح معفن ويشتري له أرداب بقمح بربع الثمن القمح اللي طالع من عنده، ويقول له عم تفضل أنا قلت لك أرداب بقمح وخلاص، تفضل أهو أرداب بقمح. الرجل اللي ياخذ الأرداب بالقمح ده لما يجي يغربله يطلع ثلاث ارباعه طوب، ثلاث ارباعه ايه؟ طوب، والربع اللي طالع يضعه للعنزة، لأنه لا يصلح لأكل آدميين، لا يصلح لأكل ايه؟ الآدميين. دي والله يا أخواني حصلت، وأنا أذكرها الآن لما كنت في الإعدادي أو الثانوي، خدت بالك؟ استسلف مبلغ من المال على أن يعطي أرداب رز. وبعدين لما حصد الرز وعباه في الأشولة وما عرفش إيه بتاعه الكلام ده، فقال لنا إيه؟ خدوا القش ده وعملنا القش كده إيه، ربطوا لنا بقى مقشات، قالوا لنا اكنسوا الجرن ده، كنسنا الجرن، خلي بالك دي الكناسة، كنسنا الجرن. قال عبوه فين؟ في الزكيبة دي، عبناه في الزكيبة. لما جه الرجل ياخد الأرداب بتاعه، عم قال له يا عم الأرداب هنعطوا لك أرداب ونص من عندنا، خدت بالك؟ أنا قلت له يا عم ده طوب، طبعا كلمة طوب ديت أنا دفعت ثمنها غالي جدا، لكن الرجل فعلا خد الزكيبة دي وشحنها وراح البيت. وبمجرد أن وصل إلى بيته لأنه اكتشف الإيه؟ اكتشف المقلب ده عنده في البيت هناك، لما فك وشاف الطوب ما شافش رز، شاف طوب. جه قال له انت بتضحك عليا يا فلان، وعمل مجلس عربي كبير قوي قوي قوي، اتحكم على عمي ده ان هو يدفع ثمن الشوال ده ولا الزكيبه دي ثلاثه. ومجلس العرف ده كان اقوى في قلوب الناس من مليون محكمه النهارده، مليون محكمه، اما ان يدفع هذا المقصر المذنب ثلاثة أضعاف، وإما أن يقاطعه أهل القرية أجمعون. من يقدر يعيش في قرية لوحده؟ خدت بالك؟ فدفعه هو أقل من ذلك، ثلاث زكايب رز، والناس قالوا أنت اللي تدخل المخازن تختارهم بنفسك. دخل الرجل وخد أحلى رز هنيئا مريئا وذهب إلى بيته. فأنا عايز أقول لك أنه ممكن فعلا إطلاق الموصوف في الذمة، طبعا مش هيكون موصوف في الحالة دي، إطلاقه على هذا النحو هجيب لك أرداب بقمح، هجيب لك ضريبة رز، لا، لازم يتعين رز إيه وأرداب بقمح شكله إيه، لأنه ممكن يقول روح يجيب له فعلا كناسة وزبالة الأرز والقمح، هو لا، ده اسمه في اللغة وفي الاصطلاح قمح، هدولك لا، لابد أن يكون شيئا موصوف. يعني ايه موصوف في الذمة؟ يعني ايه موصوف في الذمة؟ موصوف في الذمة يعني واحد يتصل بيه تليفون ويقول لي انا عندي سيارة تويوتا موديل 2000. طبعا لو قال لي تويوتا موديل 2000 يبقى معناته ان جميع اوصافها بعد كده مستقرة عندي، لانه قال لي ده يعزيه انا ما ركبتهاش. او معرض بيتصل بي يقول لي يا عم انا هبيع لك سيارة تويوتا كرولا موديل 2000 لسه نازلة النهاردة. اللي لسه نازلة النهاردة دي اروح الاقيها مثلا عاملة 30,000، ينفع الكلام ده؟ ينفع؟ لا، ده لا غش. ولو قلت له وانا اشتريت، وانا مين على التليفون اهو، وانا اشتريت، البيع ده ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع، لانه بيع موصوف في الذمة، فاذا ظهر به العيب فلا يلزم البيع، فلا يلزم إتمام مين؟ البيع، لأنني بشتري شيء موصوف في الذمة لا يختلف على وصفي أحد. لكن لما رحت أنا فوجئت بأن السيارة عاملة كام؟ لحقت في شهرين ثلاثة عملت 30,000، والراجل بيقول لسه نزلي دلوقتي، لسه نزلي إيه؟ دلوقتي. زي ما يكون واحد بيبيع عبد، يتصل بواحد يقول له أنا عندي عبد وصفه كيت وكيت وكيت، لسه جاي دلوقتي في كرتونته، خدت بالك؟ اروح الاقي العبد لا في كرتونه ولا حاجه، ده العبد متمرمط وطالع، خدت بالك؟ ده ما ينفعش، البيع ده لا يصلح، لابد ان يكون موصوفا وصفا دقيقا بحيث لا يختلف عليه احد.
ضامن للمال،
ضامن إذا هلك الزرع فالمستسلف ضامن للمال، ضامن للمال، يؤديه في وقته، يؤديه في وقته، يذهب إلى الغير فيشتري منهم الموصوف في الذمة، أي في ذمته، ثم يلزمه الوفاء به في موعده. يعني الشوال، الشوال هو ده الأصل، إنما الاثنين التانيين تعزير، تعزير وتأديب. لا ليس عليه. قال: وهل يجوز إلى الحصاد والجزاد وقدوم الحاج وإلى العطاء؟ فقال مالك: يجوز متى كانت معلومة كالشهور والسنين، أما إذا كانت غير معلومة فهي من عقود الغرر ولا تصح. أما اشتراط الأجل، اشتراط الأجل، ذهب الجمهور إلى اعتبار الأجل في السلم، قالوا لابد من تحديد مين الأجل في السلم، وقالوا لا يجوز السلم حالا. وقالت الشافعية: يجوز، لأنه إذا جاز مؤجلا جاز إيه؟ جاز حالا. لكن الصحيح مذهب الجمهور. لكن الشوكاني رجح مذهب الشافعية، قال: والحق ما ذابت إليه الشافعية من عدم اعتبار الأجل لعدم ورود دليل يدل عليه، فلا يلزم التعبد بحكم بغير دليل. لا يشترط في المسلم فيه أن يكون عند المسلم إليه. قال: لا يشترط في السلم أن يكون المسلم إليه مالكا للمسلم، بل يراعى وجوده عند الأجل، بل يراعى وجوده عند إيه؟ عند الأجل. وهذا سؤال والدنا الكريم، يقول: يعني افرض أن الزرع هلك، افرض أن الزرع، وده فرض وارد، فرض وارد، فماذا يصنع؟ ما هو وقت، وقت الاستلام أو وقت السلف لا يلزم أن يكون المستسلف مالكا لمين؟ مالكا للموصوف في الذمة، مالكا للموصوف في الذمة، بل يغلب على الظن أنه سيملكه، يغلب على الظن أنه سيملكه، بل يراعى وجوده عند الأجل. ومتى انقطع المبيع عند محل الأجل انفسخ العقد ولا يضر انقطاعه قبل حلوله. قال: ومتى انقطع المبيع عند محل الأجل انفسخ العقد ولا يضر انقطاعه قبل حلوله. وروى البخاري عن محمد بن مجالد قال: بعثني عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى فقال: سله هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون في الحنطة؟ فقال عبد الله: كنا نسلف نبيط أهل الشام، والنبيط اللي هم النصارى، اللي هم النبط، النصارى، نصارى الشام، الزراع يعني، كنا نسلف نبيط أهل الشام في الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم إلى أجل معلوم. قلت: إلى من كان أصله عنده؟ إلى من كان أصله عنده؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك، ما كنا نسألهم عن ذلك. فاهمين يعني إيه؟ فاهمين الكلام ده؟ لا مش فاهمين الكلام ده، لأن أنتم عاملين حسابكم أنا لما أقرأ أشرح، فأنتم مستنين الشرح. هو أبو بردة بيسأل عبد الله بن أبي أوف المصري وهو صحابي، فبيقول له: أنتم كنتم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تتعاملون بالسلف أو بالسلم؟ قال له: أيوه، ده احنا كنا بندفع لزراع الشام من النصارى، خدت بالك، مال مقابل موصوف في الذمة، مال مقابل موصوف فين؟ في الذمة. قال له: طيب، هل كنتم تشترطون أن يكون أصل الموصوف في الذمة ملكا للمستسلف؟ يعني أنا دلوقتي أنت جيت تقول لي اديني 1000 جنيه ولما يطلع موسم التمر هجيب لك تمر جنيب أو رديء أو كيد أو كيد أو أي نوع من أنواع التمر، التمر عشرات الأنواع، صح؟ فأنت قلت لي والله اديني 1000 جنيه دلوقتي ولما يطلع التمر أنا هجيب لك أجود تمر نوعه كذا وهجيب لك منه كيلا معلوما ووزنا معلوما، ماشي؟ أنا لا يلزمني إن أنا أقول لك إيه؟ طيب هل أنت عندك الأرض وعندك النخل اللي بيطلع البلح ده ولا لا؟ ما يلزمنيش ده، ده ما ليس فرضا علي. فبيقول له إيه؟ إلى إلى من كان أصله عنده، يعني أصل المال الموصوف في الذمة ده إذا كان قمح، طب أنت عندك أرض، إذا كان تمر، طب أنت عندك أرض وعندك بله وعندك نخل ولا ما عندكش؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك. ما كنا نسألهم يعني إيه؟ عن ذلك. طيب يعني ممكن إن أنا أسلف واحد أفندي بيه ولا عنده أرض ولا يعرف طريق الأرض ولا زراعة، وأنا غير مطالب إن أنا أسأله؟ قلت طب والله يعني إذا كنت أنت بتقول لي هجيب لك 100 كيلو بلح أو 1000 كيلو بلح وعايز مني دلوقتي مثلا 10,000 جنيه وهتبيع لي الكيلو ب10 جنيه، خدت بالك؟ أنا مش مطالب إن أنا أقول له والله ده بنت عندك مثلا مزرعة، عندك بستان فيه نخل ولا شيء. ليه؟ لأنه هو حدد السلعة التي سيدفعها إلي بالوصف والكيل والوزن والأجل والأجل، وهو ده اللي يلزمني. إنما بقى أكون مالك للأصل أو غير مالك للأصل ده ما يهمنيش. لما يجي الوقت المحدد ده يبقى يروح يشتري السلعة إيه؟ المحددة حتى من السوق ويدفعها إلي. قال كنا نسلف نبيط أهل الشام في الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم إلى أجل معلوم. قلت إلى من كان أصله عنده؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك. ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبزة فسألته فقال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم نسألهم، ألهم حرس أم لا؟ ما كناش بنسألهم، أنتوا عندكم أرض ولا ما عندكوش؟ لكن كانوا إذا أرادوا سلفة أعطيناهم إياها على أن نأخذ موصوفا في الذمة. وفي هذا العقد غير هذا، لكن أنا طبعا هترككم عند إيه؟ هترككم لقراءة بقية المباحث بأنفسكم. طبعا الأسئلة اللي جاية معظمها في شبهة أن هذا العقد هو من باب بيع ما ليس يملك المرء، وبينا أنه ليس كذلك. أما أسئلة الدرس الماضي فيقول السائل سمعنا أن الإمام عبد الرزاق الصنعاني به تشيع، فأرجو تفصيل هذا وجزاكم الله خير. كأن السائل يستفضع أن يكون راويا متشيعا أو قدريا أو مرجعا أو معتزلا أو شيعيا أو غير ذلك له رواية في كتب السنة أو في الصحيحين أو في أحدهما، وليس الأمر كذلك. والتشيع في بادئ أمره كان ما هو إلا زيادة في الحب، ما هو إلا زيادة في الحب. يعني أنت لما تيجي تنظر في تاريخ التشيع لا تجد إلا أن هذا المصطلح أطلق على من قدم علي رضي الله عنه وأحبه وأطاعه في كل أمر، ثم تدرج هذا حتى عودي معاوية رضي الله عنه وعودي من معه، حتى استقر التشيع مذهبا سياسيا، ثم استقر التشيع على أنه مذهب اعتقادي إلى يومنا هذا. لماذا؟ لأنه قد صار للتشيع أصولا مخالفة لأصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. هذه الأصول لا يمكن أن يتنازل عنها الشيعة جملة، وإنما إذا اهتدى أحدهم فإنه يعرف أن الشيعة على الضلال المبين. ولذلك عبد الرزاق الصنعاني لم يكن متشيعا بالقدر الذي نقول بلغ فيه التشيع مذهبا سياسيا أو مذهبا اعتقاديا، وإنما عبد الرزاق الصنعاني كان متشيعا بمعنى أنه كان يحب عليا ويقدمه على غيره. وإذا كانت الأخرى فإن عبد الرزاق الصنعاني من جهة العدالة والثقة والأمانة في الرواية بالمحل الأعظم، حتى روى له الشيخاني، وإن كان اختلط في آخر زمانه كذلك لما أصيب بالعمى، اختلط في آخر زمانه كذلك. ولذلك لم يروى عنه أصحاب الصحيحين إلا في فترة سلامته وفي فترة قوته واعتداله وموافقته لمجموع الحفاظ والثقات. وأما إذا كنت تريد أن تدخله في حد البدع فاعلم أن رواية المبتدع مقبولة بشروط. الشرط الأول ألا تخرجه بدعته عن حد العدالة. الأمر الثاني ألا تكون بدعته مكثرة أي يكفر بها. الثالث ألا تكون روايته داعية إلى بدعته، يعني لا يروي رواية يسند ويؤيد بها بدعته. الأمر الرابع أن يشتهر ويستفاض عدله وفضله وثقته وإتقانه بين العلماء، بين علماء زمانه ومن بعدهم، وقد تحقق هذا كله في عبد الرزاق الصنعاني فهو على الثقة والأمانة. الأخ يقول أرجو معرفة صحة هذا الحديث وشرح معاني كلماته بادروا بالموت ستا. الحديث لا يتكرر، بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال ستا: إمارة السفهاء وكثرة الشرط وبيع الحكم واستخفافا بالدم وقطيعة الرحم ونشأ يتخذون القرآن مزامير يقدمون الرجل ليغنيهم بالقرآن وإن كان أقلهم فقها. هذا الحديث أخرجه أحمد والطبراني بسند صحيح عن عابس الغفاري أو عبس الغفاري. أما معناه بادروا بالأعمال ستا، أي بادروا بالأعمال الصالحة قبل ظهور هذه الست، قبل ظهور هذه الست، لأنها من أشراط الساعة. هذه الست إمارة السفهاء، والسفيه هو ناقص العقل بخلاف المجنون فإنه فاقد العقل، والسفيه لا يحكم أمره فضلا أن يحكم أمر غيره بأن يكون أميرا عليه، فلا هو يعرف دينه ولا هو يعرف الحلال والحرام، بل لا يعبأ كذلك بالحلال والحرام ولا يعبأ بمستقبل الإسلام والمسلمين، فهذا من أسفه خلق الله فضلا أن يتولى إمارة الخلق. قال وكثرة الشرط، كثرة الشرط أي أعوان السفهاء. أعوان مين؟ السفهاء. فهؤلاء الشرط سموا بهذا للعلامات التي يضعونها على جباههم وعلى أكتافهم وملابسهم لإثبات مراتبهم ومنازلهم. لست أعني أن هذا حراما، وإنما أعني أن هذا من علامات مين؟ الساعة. فإذا كثر الشرط لإمارة السفهاء فهو من علامات مين؟ أنا مش عايزكم بقى تسقطوا الكلام ده على الواقع. أنت مش هتشرح الحديث؟ هديني بشرحه لك. قال وبيع الحكم، يعني أخذ الرشوة على مين؟ على الحكم، أخذ الرشوة على الحكم. وطبعا ده قائم الآن سواء كان في الإمارة أو في القضاء، في الإمارة أو في القضاء. خدت بالك؟ القاضي بتبقى الواد سائل، الواد جايب 5 كيلو بانجو، الواد جايب ايه؟ 5 كيلو بانجو من بلبيس. مش معنى بلبيس يعني، ما هي اللي بتزرع البانجو، هي اللي بتزرعه لدرجة انهم بيزرعوه في البلكونات، يعني الارض مش مكفياهم بيزرعوه في البلكونات. واحد منهم من بلبيس كان متهم بان هو بيزرع مين؟ البلكونات في غرفة رئيس مجلس إدارة في شركة هنا في القاهرة. وطبعا هو فاهم رئيس مجلس إدارة إن ده زرع، وأنا عايز يعني أعمل لك الدنيا جنة يعني خضرة، حاجة خضرة يعني تشوف حاجة خضرة. وبعدين طبعا الحكومة خلت خبر فجرت قبلت على مين؟ على رئيس مجلس إدارة. قال لهم لا هو زرع كمان حرام، خدت بالك؟ فالمهم قال لهم لا ده الساعي هو اللي زرع الكلام ده، فجراح جاب الساعي قبضوا عليه. انت اللي بتزرع الكلام ده ليه؟ ده ايه ده؟ قال لهم بانجو. ما هو من بلبيس ما يقدرش ينكر. قال لهم بانجو. قالوا طب ازاي تزرع في البلكونه؟ يعني كان ده مسموح في الارض. قال لهم والله البلكونه دي عباره عن مترين في متر، وبزرع منها 40 في 200 او في 180. وعمل حسبه كده في دماغه وقال لهم يعني معناته ان كل 4 شهور تطلع لي زرعه ب 600 جنيه البلكونه الواحده. البلكونه ايه؟ الواحده. قال لهم 600 جنيه دول في 4 بلكونات خدت بالك ب 2400 نقسمه على 12 شهر يطلع الناتج كل شهر مع الراتب اللي انا باخده منكم 320 جنيه يمشوا بيت ولا ما يمشوش. شفت الساعي بيقول لهم ايه؟ وبتكلم بطبيعته على سجيته خالص. انا عايز اقول لهم ايه؟ ان انا بدل ما اتمرمط واروح اشتغل شغلتين واثر في الشغلتين، قلت اهو ان نرزق من دي بجوار الراتب عشان نمشي حالنا. وقعد يقول انتوا عارفين الدروس الخصوصيه والبنزين والعيال واللي راح واللي جه، فده مع ده مش مكفي، فانتوا هتحاسبوني على ايه؟ المهم صاحبنا بالله ده لما جاب الخمسه كيلو بانجو من بلبيس، جت اخباريه من اول بلبيس لطريق صلاح سالم، امسكوا العربيه الفلانيه فيها اغانيه معروفه، فيها اغانيه معروفه، فهو مسكين على صلاح سالم العربيه، طبعا يلزمهم يقلبوا العربيه عشان خاطر يشوفوا ايه اللي مع الممس، فلقوا شنطه فيها خمسه كيلو بانجو. قالوا دي بتاعتك؟ قالت لهم انتوا عارفين المساله بالنسبه لي ما تفرقش، لو بتاعتي هقول بتاعتي لكن مش بتاعتي. خد الولدين التانيين اضرب ايش تنبهدل بتوع الكلام ده، بتوعي جبتهم منين؟ من فلان في بلبيس، راحوا جابوا فلان وعلان وترتان وبقت شبكه. كلهم في النيابه اقروا بايه؟ اقروا بايه؟ بان البانجو ده بتاعنا، اقرار في النيابه. جه واحد كبير قوي 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 في البلد، خد له ورشين، وكل سنه طبعا ساعه البيبا وعايزين بقى، كل سنه طبعا عيال صغيرين والامتحانات ده العيال في امتحاناته بتاعت. ما ليش بقى كلمته، حاضر من عيني. راح للقاضي اداله برضه ورشين وقال له انت شفت ده؟ شفت الشنطه دي؟ قال له قال له فيها ايه؟ قال له فيها بانجو. قال له يا عبيط دي ملوخيه. قال له خلاص يا فندم تبقى ملوخيه. خدت بالك؟ وطلع القضيه في شنك، والعيال براءه، والعيال دلوقتي من اكبر تجار المخدرات، معروفين لدينا من اكبر تجار المخدرات. وتيجي تكلمهم والعيال ينادوا على بعض في الشارع، وقت هو يا حماده يا بقلص يا معرفش ايه، تاخد الملوخيه. خدوها حتى من القاضي، يعني هم استغلوا مصطلح القاضي ان دي ايه؟ ملوخيه مش بانجو. شفت البلد ماشيه ازاي؟ ها؟ انما بانجو قله ادب وسفاله ووقاحه وانحلال، لا هو ده العضو الصالح اللي احنا عايزينه في المجتمع، المجتمع المصري. قال وبيع الحكم واستخفافا بالدم، يعني ترك الايه؟ ترك القصاص. استخفافا بالدم يعني فلان قتل فلان، ليه ياد ما عرفش تحبسه 3 سنين؟ يطلع الواد بعد ما كان قتله قتله، لا ده يطلع متعلم له 50 بلوة، لانه جوه التقى بجميع القاده، بجميع مين؟ القاده، فتعلم 50 صنعة. يطلع بقى اذا فشلت معاه حكايه القتل تنجح معاه حكايه السرقه، اذا فشلت معاه حكايه السرقه تنجح معاه الحرابه، اذا فشلت معاه الحرابه تنجح معاه المخدرات. فاهم كل حاجه، كل حاجه فاهمها ووسطه كبير فيها. قال واستخفافا بالدم وقطيعه الرحم ونشا يتخذون القران مزامير، وما اكثر وما اكثرهم يقدمون الرجل ليغنيهم بالقران وان كان اقلهم فقها، ما عندوش دين ولا اخلاق ولا اي حاجه خالص، لكن الواد عنده حنجره ولا حنجره ام كلثوم، ها؟ يجيبوه في كل محفل ويسافر اوروبا وامريكا ومعرفش ويلم على قلبه دولارات، خدت بالك؟ عشان خاطر ايه؟ صوته جميل وحنجرته كويسه، والواد راح يتعلم احكام التلاوه وتعلم اختلاف القراءات وغير ذلك لاجل ايه؟ لاجل الغناء والطرب وغير ذلك. والعجيب ان كثير جدا من ابناء الصحوه الاف مؤلفه 30 40 50 100 الف يحرصون على ان يحضروا هذه المحافل. يقول لك يا ده صوته ده كروان، كروان، والله انا لا استريح خلف امام الا صاحب دين، الا اذا كان صاحب دين، ولا تؤثر في قراءه قط الا ان تكون من رجل صاحب دين وصاحب اعتقاد سليم وعنده كده بينه وبين ربنا اخلاص وعمار، الواحد فعلا بيشعر بالقران في قلبه. ها؟ انما وان كان ده الواحد بيسمع يا اخواننا المنشاوي والواحد بيسمع المشايخ بيقول لا، أما النبي بقى كان صوته شكله إيه، ولا داود كان شكله إيه، ولا جبريل، ولا صوت ربنا تبارك وتعالى شكله إيه؟ لما الواحد بيسمع المنشاوي كأنه سحر في القلب، سحر، والواحد فعلا يشعر بالإيمان ويشعر بالتقوى ويزداد إيمانه لما يسمع المنشاوي ولا الحصري ولا محمد رفعت ولا الأفاضل دول. إنما تيجي تسمع دلوقتي عشرات المطربين، دول مطربين، دول مطربين، والله العظيم الواحد لا يزداد إلا قسوة عند سماع هؤلاء، عند سماع هؤلاء. وبعدين مش ممكن أبدا يكون رجل صاحب دين وربنا يقسي قلبك من طرفه أبدا، كما أنه لا يمكن أن يكون صاحب هوى وربنا يدب محبته في قلبك، لا يمكن، لأن دي عقوبات إلهية الله عز وجل يدبها في قلوب الخلق. فالعلامات دي كلها يا أخوانا أنتوا شايفينها موجودة ولا لا؟ يعني معناته بالفعل الساعة قد اقتربت. السؤال الأخير، الأخ بيقول في الحديث ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، قال هل المراد أن الجدل سبب في الضلال بعد الهدى، أم المراد أن الجدال دليل وصفة كاشفة لمن هم في ضلال؟ أولا، هذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه بسند صحيح، ومنهم من قال سند حسن. أما معناه فقال المناوي في كتاب الفيض أي ما ضل قوم مهديون كائنين على حال من الأحوال إلا أوتوا الجدل، يعني من ترك سبيل الهدى وركب سنن الضلالة، والمراد لم يمشي حاله إلا بالجدل أي الخصومة بالبطل. وهذا يدل على أن الجدل إنما صار وصفا لازما له بعد أن ترك هو سبيل الهدى وركب سبل الضلالة. وقال القاضي عياض المراد التعصب لترويج المذاهب الكاسدة والعقائد الزائفة لا المناظرة لإظهار الحق واستكشاف الحال واستعلام ما ليس معلوما عنده أو تعليم غيره ما عنده، لأنه فرض كفاية خارج عما نطق به الحديث. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.